قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من كلمة سواء التي يجب أن تكون ومستمرة حتى يكون الحوار والمناظرة ويكون الجدل هو الذي بيننا وبين قسم من الأمة قالوا إنهم منا. ولا بد وأن يكون هذا البرنامج حتى نختلف ثم نتفق بعد أن نفرد مواطن الخلاف، لأنه ليس هناك كلمة سواء إلا بعد أن نفرد مواطن الخلاف، فيقول هم ما عندهم ونقول نحن ما عندنا، والمرجعية كما يعني نتفق جميعا هي كتاب الله عز وجل، نتفق عليه لأنه يعني وحي يوحى وهو من الله، ومن أصدق من الله قيله، وهو صالح لكل زمان ومكان كما قال علي بن أبي طالب. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة مشاهدي الكرام أن أرحب باسمكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. أرحب بكم.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أهلا بك. مشاهدي الكرام، في الحلقات الماضية تناولنا نواقد الإمامة، وهذه هي الحلقة الخامسة التي نتناول فيها نواقد الإمامة كذلك، وأذكر حضراتكم رؤوس أقلام ما مر في الحلقات الأربع الماضية. قلنا النقد الأول عدم ورود أدلة في الإمامة من وجوه، وقد فصلنا هذا. النقد الثاني في دلالة أدلة الإمامة من وجوه كذلك. الناقد الثالث عدم معرفة أهل البيت بهذه الأدلة. الناقد الرابع جهل الصحابة بأمر الإمامة. الناقد الخامس الاختلاف في عدد الأئمة. الناقد السادس تكفير الصحابة يبطل الإمامة. الناقد السابع النص على إمام ثم تتحول الإمامة إلى غيره. الناقد الثامن ادعاء كثير من أهل البيت الإمامة. الناقد التاسع النص على أن الإمامة في الأكبر ثم تتحول إلى الأصغر. الناقد العاشر اختلاف تلاميذ الأئمة بعد موت الإمام ومن يكون الإمام. الحادي عشر سؤال تلاميذ الأئمة أئمتهم قبل موتهم من الإمام. الثاني عشر تنازع الإمامة بين رجلين من أهل البيت ثم اللجوء إلى المعجزة لا إلى النص. الناقد الثالث عشر التنازع في الإمامة ثم إثباتها بالشهادة. الرابع عشر بيعة الأئمة لغيرهم. الناقد الخامس عشر تنازع فرق الشيعة من الإمام. الناقد السادس عشر تنازع الشيعة في ماهية الإمامة. الناقد السابع عشر الإمام يكون برا أو فاجرا. عند هذا القدر توقفنا، نكمل في الناقد الثامن عشر مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي، وهو أن الإمامة سر. فضيلة الشيخ خالد، يعني كيف تكون سرا وهي أمر يعني من أصول الدين ولعلها الأهم على الإطلاق؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. نعم أخي محمد، إننا كل يوم نتكشف وتتكشف لنا الحقائق أن هذه الإمامة ليس لها قدم ولا ساق، وإنما هي مجرد أوهام اتكأوا عليها وروجوا لها. وإلا فلو نظر الناظر في كتب الشيعة لوجد أن كتبهم تنقض الإمامة قبل أهل السنة، وهذه النواقض التي ذكرناها خلال الحلقات الماضية، وكانت أربع حلقات مضت وهذه الحلقة الخامسة، فيها 17 ناقضا، ونحن الآن في الناقض الثامن عشر من نواقض الإمامة، أي نواقض دعوة الإمامة، والأصح هكا نواقض دعوة الإمامة، لأنها ليست هناك إمامة وإنما مجرد دعوة فقط.
نعم. دعوة دعوها دعوة دون دعوة. دليل أو برهان.
نأتي الآن إلى الناقض الثامن عشر. سطرت كتب الشيعة وفي أمهات كتبهم أن الإمامة سر، وهذا يبطل ما ادعوه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب يوم الغدير 120 كما يقولون هم، 120 ألفا خاطبهم ووضح لهم أمر الإمامة. ثم نكتشف أن أمر الإمامة كانت سرا، أسرها جبرائيل
سنأتي إلى النص، لا أريد أن أقرأه أنا، وإنما أقرأه من أوثق كتب القوم، وهو كتاب الكافي للكليني، كتاب أصول الكافي. هذا كتاب أصول الكافي للكليني، محمد بن يعقوب الكليني، دار المعارف للمطبوعات،
دار التعارف ولا المعارف،
لا المعارف للمطبوعات،
نعم،
بيروت لبنان. يقول فيه في هذا المجلد الأول،
الثاني، المجلد الثاني ولا الأول،
لا الثاني، المجلد الثاني، يقول في صفحة 227، يقول قال أبو جعفر: ولاية الله، ولاية الله أسرها إلى جبريل، يعني الله سبحانه وتعالى أسر الولاية إلى جبريل، وأسرها جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هو كاتب صاد. وتلاحظون، أنا أنبه على هذا التنبيه لأي أخ مشاهد كريم، وهو أنهم يقولون لا تصلوا عليه الصلاة البتراء، وهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون صاد، وإذا جاءوا إلى أهل البيت
عليهم السلام
إذا لم تقل صلى الله على آل بيت النبي قالوا أنت تصلي عليه الصلاة البتراء، مع أن هنا عندما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله يحذف الصلاة عليه إلى محمد صاد، وأسرها محمد إلى علي، وأسرها علي إلى من شاء الله، ثم أنتم تذيعون ذلك. من الذي أمسك حرفا سمعه؟ ثم إلى آخر الرواية. إذن هذه الرواية التي معنا، هل ولاية الله أي الولاية لعلي كانت جهرا أم سرا؟
سرا،
سرا
لهذه الرواية،
هذه الرواية مدلول هذه الرواية تدل على أنه لا يجوز حتى إفشاء أمر الإمامة. ولهذا انظر إلى هذه الرواية الثانية في نفس الكتاب، قال أبو عبد الله: يا سليمان، إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله. والله ما أدري أي دين هذا. أليس الله يقول للنبي: أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ هل قال الله للنبي: يا محمد إن أذعت هذا الدين أذلك الله؟
ما هو الدين الباطني ده أو الدين السري ده دين اليهود.
يقول
اليهود ليس عندهم دعوة ولا غير ذلك،
ولهذا يتكتمون. هو يقول هنا باب الكتمان، مبوب باب اسمه باب الكتمان، ثم قال إنكم على دين، لاحظ كلمة دين،
والفضائيات اللي طالعة بيقولوا هذا الدين ويزعوها للناس كلها دلوقتي، يبقى بيخالفوا الحديث ده شيخنا ولا ايه؟
سيخالفونه وسيذلهم الله. لأنهم خالفوا هذا النص الذي في كتاب الشيعة هذا، هذا في كتب الشيعة، ليس هذا ليس كتابا سنيا، وإنما صحيح عندهم، مثل صحيح البخاري عندنا، بل مثل القرآن، لأنه عرض على المهدي. إنكم على دين
يا أبا سليمان، ده هذا الحديث إلى
يا سليمان
مكذوب على جعفر الصادق.
أي قال أبو عبد الله: يا سليمان، إنكم على دين من كتمه أعزه الله. ولهذا يضحكون على السنة، يظهرون لهم خلاف ما يبطنون. وبعدين لما تقول له أنتم على دين خلاف الدين حقنا، قال لا، من قال لك؟ هؤلاء يقولون على دين، ما قال على مذهب. إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله. ثم رواية أخرى يقول عن أبي جعفر: قال دخلنا عليه جماعة، فقلنا: يا ابن رسول الله، إنا نريد العراق، فأصنا. فقال أبو جعفر: لقيوا شديدكم ضعيفكم، ليقوي شديدكم ضعيفكم، وليعد غنيكم على فقيركم، ولا تبثوا سرنا، ولا تذيعوا أمرنا. إذن ما هو الأمر؟ الأمر الولاية الأولى،
دين الإمامية،
الولاية، أمر الولاية، لأنهم هم الذين انفردوا بأمر الولاية. ولهذا ماذا يقول المازندراني؟
طب قبل المازندراني، إذن 60 قناة فضائية شيعية يعني بتخالف أمر الله أو أمر الأئمة
الذي هو من أمر الله.
نعم،
الذي هو من أمر الله. فيذيعون هذا الأمر وينشرونه، مع أنهم مأمورون بكتمانه.
والله مش عارفين نصدق مين، نصدق كتبهم ولا نصدق معلميهم؟
لا، هذه الكتب هي العمدة. هذه الكتب هي العمدة،
مهما داروا وخبوا واتقوا علينا.
لا يمكن أن يناقشني شيعي إلا ويبرز لي أصول مذهبه. أما يقول أنا كل واحد يأتي له، يا أخي إذا كان كل واحد يقول أنا هذا رأيي الشخصي،
أعبد ربنا على مزاج أنا،
رأيي الشخصي، إذن كم كل واحد له رأي مختلف، وقال هو مذهب أهل البيت، يستقون من سفينة واحدة. أين سفينة أهل البيت؟ أنا أي واحد يريد أن نناقش لا أناقشه إلا من منطلق هذه الكتب، وإلا فليخرجني مؤلفاته حتى أناقشه منها
اللي يعتقدها الآن،
التي يعتقدها. أما يأتي كل واحد يقول لك لا، يتبرأ بعضهم من بعض، وكل واحد يرمي بالتهمة على الآخر، لا يمكن أبدا، هذا هروب. يقول المازندراني شارح كتاب الكافي قال في سرنا وأمر الولاية قال وهو أمر الإمامة والخلافة، هذا في شرح الجامع المجلد 919. إذن هذا ناقض من نواقض الإمامة، أن الإمامة كانت سرية ولم تكن جهرية ولا متواترة. وأين الرواية التي قرأناها التي يقولون فيها ما نودي بشيء مثل ما نودي
بالإمامة؟
بالإمامة. هذا كله ينقض بعضه بعضا ويضرب بعضه بعضا.
لو كان من عند غير الله
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نأتي إلى الناقض 19 وهو أن الإمام عنده يمكن يكون طفل يكون إمام، طفل صغير وهو إمام وحج على الناس وحاكم عليهم. ولهذا ماذا يقول في كتاب الإرشاد؟ يقول في كتاب الإرشاد الذي هو المفيد، في كتاب الإرشاد وهذا عرضناه، كتاب الإرشاد المفيد مؤسسة التاريخ العربي، عرضنا هذا أكثر من مرة، صفحة 345. يقول عن الإمام المهدي الذي هو في السرداب، يقول وجعله إماما في حال الطفولية، يعني طفل وهو إمام. سبحان الله.
هو مش رفع القلم عن ثلاثة يا شيخنا؟
ممتاز، حديث أحسنت، بارك الله فيك.
يعني الطفل والسكران حتى يفيق، والمجنون.
إذن الطفل هذا لابد أن يكون محجورا عليه، ما يصلح أن يتصرف،
لازم يبقى عليه وصية أولية.
هذا المفيد نفسه في كتاب الفصول المختارة من العيون والمحاسن، المفيد دار الأضواء، هو يأتي صفحة 112 ينقل هذا الكلام ويتكلم بكلام مفيد جدا جدا. قال انظر،
المفيد وهو مفيد
وهو غير مفيد وهو غير مفيد.
انا عايزك انت اللي تقول، ماليش دعوه، انا مش هقول بعد كده.
لا طيب،
بيزعلوا من كلامي يا شيخنا.
لا هو حقيقة قال ان قال قائل، وهذا سؤال وجيه جدا طرحه المفيد في الفصول المختارة، قال فان قال قائل، وهذا القائل نحن، فلنكن نحن هؤلاء القائلون. قال فإن قال قائل كيف يصح لكم معشر الإمامية القول بإمامة الاثنى عشر عليهم السلام وأنتم تعلمون أن فيهم من خلفه أبوه وهو صبي صغير لم يبلغ الحلم ولا قارب بلوغه كأبي جعفر محمد بن علي ابن
موسى
عليهم السلام، وقد توفي أبوه وله عند وفاته 7 سنين، وكقائمكم الذي تدعونه وسنه عند وفاة أبي عند المكثرين سنة 5 سنين، سنه 5 سنين. وقد علمنا بالعادات التي لم تنقضي في زمان من الأزمنة أن من كان له من السنين ما ذكرناه لم يكن من بالغي الحلم ولا مقاربيه، والله يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وإذا كان الله تعالى قد أوجب الحجر على هذين النفسين في أموالهما لإيجابهم ذلك في جملة الأيتام، بطل أن يكونا إمامين. شوف كيف
هو اللي بيقول مش احنا،
لا هو يذكر هذا الاعتراض، وهذا اعتراض قوي جدا. يقول بطل ان يكون امامين لان الامام هو الوالي على الخلق في جميع امر في جميع امر الدين والدنيا، وليس يصح ان يكون الوالي على اموال الله تعالى كلها من الصدقات والاخماس والاموال والمأمون على الشريعة والاحكام وامام الفقهاء والقضاة والحكام والحجر على كثير من ذوي الالباب في ضروب من اعمال من لا ولاية له على درهم واحد من مال نفسه، ولا يؤمن على النظر لنفسه ومن هو محجور عليه لصغر سنه ونقصان عقله لتناقض ذلك واستحال. وهذا دليل على بطلان مذهب الإمامية خاصة. هذا كتاب الفصول المختارة المفيد، وهذا دليل على بطلان مذاهب الإمامية خاصة. ثم يأتي قال فالجواب، لكن هذا الذي هو نص صفحة اعتراض وجيه جدا، ما هو جوابهم؟ الجواب يقولون أن هذا يقاس على الأنبياء، يعني ما دام
الطفل ده يقاس على الانبياء،
هذا الطفل الامام يقاس
على انه عنده اللقاء بالله، وحي بينزل عليه من الله،
يعني مثل ما وجد في الانبياء من يكون صبيا صغيرا يمكن يكون في الائمه من هو صبي صغير. وهذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لامور. الامر الاول ان الاصل ان الاطفال الصغار محجور عليهم، ولا بد ان يكون تحت رعايه والي،
زي ما بيقول المفيد كده، يعني انت ما تستأمنوش على درهم، هتستأمنوا على إمامة وحكم وقضاء ودولة.
يا أخي الولد الصغير لا يصح بيعه، بيع الأشياء الثمينة، الأشياء الثمينة لابد أن يكون بالغ، ولا يصح أن يتولى العقد لنفسه. لو أردنا أن نزوجه مرأة وهو صبي صغير، هل يتولى العقد لنفسه؟
وهي لن تقبل أصلا،
لا يصلح. لو قال تزوجته ما يصلح لأنه صبي صغير، فكيف يكون هو يحاكم على الأمة كلها؟
غير مكلف،
غير مكلف، لا يصلح. إذن القاعدة أنه يستثنى من ذلك الأنبياء ويبقى ما عدا الأنبياء تحت الآية الكريمة وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قبل أن يبلغ رشده لا يدفع إلى الأبو.
إيه حجتهم بقى بالشبه بين الأنبياء والصبيان؟
يقول أنه وآتيناه الحكم صبية يعني لا. أن بعض الأنبياء قد أعطاه الله الحكم صبية. نقول ما دام قد جاء نص من كتاب الله
هاتونا نص من كتاب الله
على استثناء الأنبياء يبقى ما عدا الأنبياء تحت هذا النص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني على أن الأنبياء مبلغ ولا يلزم من النبي أن يكون حاكما بخلاف الإمام عندهم فإنه يحكم على غيره. أما النبي لا يلزم أن يكون حاكما فقد يبلغ ولا يلزم. الأمر الثالث أن هناك فرق بين النبي والرسول. فالنبي عند بعض العلماء لا يلزم أن يكون مبلغا لأن النبي من جاءه النبأ والخبر من الله. ولهذا قال بعض العلماء هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. انظر ما أحسن العبارة هذه.
الله.
نبئ بإقرأ يعني جاءه الخبر والوحي من الله
عشان يقول له أنت نبي.
أنت نبي. ثم بعد ذلك بعدما جاءته النبوة كلف أن يبلغ الناس. إذن النبي قد يكون نبيا وليس برسول بمعنى أنه يأتيه الخبر من الله عز وجل لكن لا يلزم أن يكلف بإيصال الخبر إلى الآخرين وأن يكون رسولا إلى الآخرين. لكن الإمام يكون حاكما على الناس. فكيف يجعلونه حاكما على الناس؟ إذن هذا الصبي الصغير الذي أنا متعجب منه كيف يكون صبي صغير وهو إمام على الأمة؟ ولهذا واحد منهم عمره 7 سنين
اللي هو محمد الباقر
الذي هو الجواد. الجواد
أو محمد الجواد.
الجواد صبي صغير عمره 7 سنوات كما ذكرنا. والإمام المهدي المنتظر دخل السرداب وعمره 5 سنوات على خلاف كما قال المفيد عمره 5 سنوات. فكيف يصلح لهؤلاء أن يكونوا ماذا؟ أئمة على الناس. هذا من مبطلات
أئمة هدى ودين وقضاء وحكومة
حكم على الناس. الإمام الجواد عمره 7 سنوات والإمام المهدي عمره
5 سنوات.
إذن هذا مبطل من مبطلات الإمام.
لا نرجع للجزء المهم شيخ خالد أن الأنبياء نص عليهم القرآن وآتيناه الحكم صبيا
استثنائية.
طيب هم لم يثبتوا أصلا إمامتهم بآية محكمة صريحة يعني تقول بهذه الإمامة. عايزين كمان نقتنع بأن هناك ما للأنبياء لهم. طب اثبتوا الأصل العرش قبل النقش.
جيد. هو كما قلنا الأصل في بني آدم أن من كان صبي صغير ماذا يحصل له؟ أنه يكون تحت ولاية رحيم.
يكون معال وليس معيل.
نعم جيد.
معيل. نعم.
يكون تحت ولاية والي. ولا يصلح أن يكون واليا هو بنفسه. استثني من ذلك الأنبياء في قضية النبوة. وتكلمنا عن هذا.
نعم.
فهل هؤلاء الأئمة يلحقون بالأنبياء؟ ما الدليل عليه؟
بس هو ده.
ما الدليل على إلحاقهم؟ بالأنبياء.
ما تقوليش كلام عقلي وتقولي صدقني وانت كان عاجبك.
لا يمكن الحقهم بالأنبياء. مع أننا أوجدنا فرق على أن النبي يمكن يكون نبي وليس برسول. يأتيه الوحي لكن لا يلزم أن يكلفه الناس. كما قلنا أنه قد يأتيه النبوة ولا يلزم أن يكون مبلغا. وأيضا الأمر الثاني من الفوارق بين الإمام على أن النبي يمكن يكون نبي لكن لا يلزم أن يكون حاكما.
بالضبط.
لا يلزم أن يكون حاكما. الناقض 20 الشك في ولادة المهدي المنتظر. عندهم خلاف عند الشيعة وفي كتب الشيعة هل ولد المهدي أو لم يولد؟
مشكلة.
أيوة. إذا لو جئنا إلى كتاب الكافي للكليني الذي هو أصح كتاب عندهم كما عرضنا هذا كتاب الكافي للكليني المجلد الأول نفس المجلد الذي عرضنا. نأتي إلى عليه صفحة 581 ماذا يقول فيه؟ يقول فيه على أنه لا يوجد حمل للإمام المهدي المنتظر. المهدي المنتظر. ننظر إلى هذه الصفحة يقول ثم غطي وجهه وأمر بحمله الذي هو الحسن العسكري. فحمل من وسط داره ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه. فلما دفن أخذ السلطان الناس في طلب ولده وأكثر التفتيش في المنازل والدور وتوقفوا عن قسمة ميراثه. ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم علي توهم. شوف كلمة توهم. يعني وهم ما هو حقيقة أنها حاملة
بيت. حامل.
طيب لحظة نتوقف عند هذه العبارة. كيف حلوا هذه المشكلة؟ الجارية هذه ما كان عندها باطن بارز حتى يظهر عليها الحمل. قالوا في عندنا حل. ترى كل معضلة أوجدوا لها حل.
بس حل أسوأ من اللي قبله فبالتالي خطأ في أكبر من اللي قبله.
أصلا أمهات الأئمة لا تحملهم في البطون تحملوا في الجنب في جنبها
في
او في
ذخيره.
عجيب.
يحملونها في الجنب ويولدونها من الافخاذ.
والله شيء عجيب. هذا شيء مستغرب. هذا المهدي المنتظر قال الذي توهم فيه عليه الحمل لازمين جلسوا هذه الجارية حبسوها في غرفة خاصة.
ده أخذها الخليفة المعتمد عنده في القصر خلافة ووكل بها من يراقبها.
وبعدين حتى ركز على العبارة هذه حفظك الله والإخوة المشاهد الكرام الذين يشاهدون هذه. حتى تبين بطلان
الحمل.
الحمل تبين بطلان الحمل. إذن هل هذه المرأة سواء كانت نرجس أو 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 من النصرانية
وثقيل وغيره
الأسماء مختلفة هل كانت حامل ولا تبين بطلان الحمل؟
تبين بطلان الحمل
هذا في
أكيد بشهادة الشهود يعني مش
هذا بأصح كتاب عندهم أنه لا يوجد مهدي ولم تحمله أمه ولم تلده أمه ولا يوجد مهدي لا في السرداب ولا في بطن أمه يعني هل حملته أمه؟
والأستاذ أحمد الكاتب عمل بحث كبير حول المهدي في كتابه تطور الفكر الشيعي من الشورى إلى ولاية
الفقيه هذا الكلام من هنا
نعم ومن غيره عنده أبحاث كثيرة نعم. يعني
حتى تبين بطلان الحمل فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر
نعم
إذن هذا في أصح كتاب عند الشيعة على أن المهدي المنتظر أصلا لم تكن أمه حامل به ولا يوجد لا في السرداب
ولا برا السرداب
ولا خارج السرداب
بس في شيء ملحوظ يا شيخ خالد أنا افتكرتها دلوقتي
هنا
أمال هنا في مقدمة الكافي صفحة 25 بيقول لك انه عرض على المهدي محمد بن عقوب الكليني الكذاب ده
موجوده في العباره دي
بيقول لك انه عرض هذا على الكافي فقال كافي لشيعتنا تمام
نعم
طيب منين هو ضمن في كتابه انه ما فيش مهدي ولا في ولاده لي ومنين بيقول لك ان انا عرضته شخصيا على الكافي
تريد العباره
نقراها طيب نقراها
العباره يقول هو المترجم لهذا الكتاب
اللي هو المازندراني
يقول الذين ألفوا الكتاب الذين قدموا له يقول أنه عرض على القائم صلوات الله عليه فاستحسنه هذا ناقلها من كتاب راجع منتهى المقال صفحة 298 والصافي المجلد 1 صفحة 4 ومستدرك الوسائل المجلد 3 صفحة 532 إلى صفحة 533 ونهاية الدراية صفحة 219 ثم يقول وقال كاف لشيعتنا
ده صفحة كام بقى شيخنا قول لي
هذه صفحة 21 في الطبعة اللي عندي هذه
طيب في 25 وفي 21
اختلاف الطبعات
اللي انا عايز اركز عليه منين الكذاب الكليني ده بيقول ان ما كانش فيه ولادة للمهدي ومنين بيقول ان هو عرض عليها وهم بيقولوا بعد كده
طيب هذا ناقلها من اين صاحب المقدمة يقول روضة الجنات
الخنساري روضة الجنات الخنساري نعم
اي صفحة 553 نقلا عن منية المرتاد وكأنها قصة روائية يعني رواها الرواة
نعم.
إذن هذا الذي يقول كافي لشيعتنا
آه.
طيب نأتي الآن عرفنا أن المهدي لم يولد ولهذا أيضا في كلام مهم جدا في كتاب الإرشاد المفيد
نعم.
في كتاب الإرشاد المفيد يقول صفحة 347 يقول قد لا يوجد أدلة ما في داعي للأدلة أصلا للمهدي يعني إذا كان سأقرأ هذا الكلام الذي يقول في كلام مهم جدا في كتاب الإرشاد المفيد الذي عرضناه أكثر من مرة يقول ومن الدلائل لأنه كلام مهم جدا فيستعرض أن يقرأه كله
تفضل.
ومن الدلائل على ذلك يعني قال ذكر الطرف من دلائل على إمامة القائم بالحق محمد بن الحسن أي العسكري طيب تلاحظ شيء
تفضل.
أنه قال محمد بن الحسن وعندهم رواية لا يسميه باسمه
إلا كافر
شيء عجيب جدا محمد بن الحسن
مساكين
والله شيء عجيب
المعممين إنما الشيعة يعني إخواننا دول يعني عارف
ما
أنت
الظاهر ما يعرفون هذا الكلام
ولم يروا هذه الكتب أصلا
ما.
هم بس يروحوا يبكوا يلطموا حضر دمعتك لو نزل جبار السماء خليه يبكي
حول الدمع وفوائد الدمع وفضائلها إن شاء الله
فضل.
ومن الدلائل على ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام ثم قال مقيم للحدود منفذ للأحكام فاصل بين أهل الاختلاف ناصب للأمراء ساد للثغور حافظ الأموال حام عن بيضة الإسلام جامع للناس لا لاحظوا العبارة دي جامع للناس في الجمعات والأعياد أي أنه لا تصح جمعة ولا عيد إلا بوجود الإمام المعصوم إذا ما في إمام معصوم
لا تكون جمعة ولا جمعة
لأنه جعلها من وظائفه من وظائف الإمام المعصوم الجمعات والأعياد لا عيد ولا جمعة إلا إذا جاء الإمام المعصوم
عشان كده هم لم يقيموا جمعة ولا جماعات منذ
إلا
زمن
إذا عندما جاء الخميني
لما جاء الخميني قال لهم جمعة سياسية
تلاحظ
عشان كده تجد مثلا في القنوات الفضائية مثلا زي الجزيرة وغيرها يجيبوا الجمعة بتاع خميني بيقول فيها سياسة
لا في أمر أهم من ذلك
نحن او حسن نصر الله كل جمعة يطلع كده يطل علينا بكذبة من كذباته.
هل هذه خطبة جمعة؟ لما يقوم يتكلم الكلام هم يقوموا يشجعون تشجيع. يعني هل رأيت في مساجد السنة
هم بيقولش فيها قال الله قال الرسول؟
يقولون
هم بيقولك أمريكا والإمبريالية والصهيونية.
همش خطبة جمعة هذه؟
أمال إيه؟
لأنه إذا كانت خطبة جمعة تجد الناس يقومون قيام من الجلوس.
والله أنت متعصب يا شيخ خالد، يعني كله من الدين لازم يعني.
لا مش خطبة جمعة هذه أصلا يعني. هذه ما هي خطبة جمعة. قال اسمع، بعد ما قال هذا الكلام كله قال وهذا أصل لم يحتاج معه في الإمامة إلى رواية النصوص. يقول المفيد أصلا المهدي المنتظر ولا الإمام ما نحتاج إلى روايات، العقل يكفي. انظر يقول وهذا أصل لم يحتاج معه في الإمامة إلى رواية النصوص،
زي ما قال أخونا محمد الحاج حسن لما قال لك أنا إمامي إثنى عشر شيعي واللي عنبه عقبه وش عقبه عقبه،
يعني خلاص العقل يكفي.
ما شعبت
أنت عندك عقل وأنا عندي عقل وهو عند المفيد عقل وغيره عقل، أنا عقلي يقول لي لا يوجد الإمام المهدي
بالضبط.
طيب إذا نقول
لا تتفق العقول، يعني
العقول
لا تقصد هذا، نوضح الجزئية المهمة جدا دي شكال. نعم. نوضحها يعني.
إذا نقرأ العبارة وبعد نقرأ.
طيب.
يقول وهذا أصل لم يحتاج معه في الإمامة إلى رواية النصوص وتعداد ما جاء فيها من الأخبار لقيامه بنفسه في قضية العقول. يعني العقل يكفي. هل العقل يثبت الإمام المهدي ولا ينكره؟
ناس هتثبت وناس هتنكر.
لا 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 لا. لو قلت لواحد عندنا إمام مهدي عمره 1200 سنة داخل السرداب لا يأكل، طيب تقول له حي ولا ميت؟ قال لا حي، يرزق. يعني حياته نفس الحياة التي نعيشها، حياتنا في الدنيا متوقفة على الأكل والشرب وما إلى ذلك. سيقول لك الله على كل شيء قدير. نقول الله على كل شيء قدير. طيب الله على كل شيء
دي مش قضيتي. الله على كل شيء قدير.
أيوة
أنا قضيتي اثبت لي
اثبت الوجود.
يعني هو بيحولك لجزئية ثانية يا شيخنا. اللي أنا عايز اثبته ايه يعني او اوضحه للأستاذ المشاهدين، ان الشيعة من اصول اثبات اصولهم العقل، والعقول مختلفة، استحالة تجد عقلين مختلف متفقين، واخد بالك؟ والا لو لم يكن المسألة بالعقل ما قعد الرسول بين اهل مكة 40 عاما لم يعرفوا انه نبي، لكن هناك وحي نزل عليه حدد أنه النبي المنتظر وأنه هو محمد وهكذا.
نطرح قضية بغض النظر عن المهدي. نقول للناس العقلاء في العالم كله يوجد واحد طفل صغير دخل داخل السرداب ولو 1200 سنة، اطرحها على العقلاء. الشيعة يحكمون العقل متى يريدون ويخلعون العقل ويرمونه متى يريدون.
في ديرة مين العقل؟
هذه تناقض العقل. هذه مناقضة للعقل. لا يصدق العقل أن واحدا لا يأكل ولا يشرب ولا ومقومات الحياة البدنية الدنيوية لا تأتيه إلى السرداب ومع ذلك عايش.
طب هو مدخلين له كهرباء ولا هو مولع بلمبة جاز؟
مناقضة للعقول تماما بجميع محتوياتها.
عنده تلفزيون؟
طيب ما نحتاج له كل مقومات الحياة. أنا أتيت
بإعبارة ده مهم الأشياء دي يعني بصراحة. طيب إذا
أكل شرب تنفس هواء ما إلى ذلك مقومات الحياة التي يعيش بها الإنسان ليست موجودة عنده فكيف عاش؟ طيب السؤال الأهم من ذلك كله، إذا خرج المهدي كيف سيعرفونه بشخصه؟ لو جاء لهم واحد الآن وقال لهم أنا المهدي.
لا مش واحد، واحد تنبأ في أمريكا، وعندك أحمد الحسن اللي كان معنا الأخ عبد العال سليمة اللي كان بيناظر الشيخ عدنان في رمضان الماضي، قال لك ده تبع أحمد الحسن هو وصفاء العوادي وأخونا شوقي والمجموعة دي. فيعني يعني إذن في أكثر من مهدي،
كيف سيعرفونه؟ هم يقولون رواية يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا ولا يصل أحد إلى معرفة الأئمة. طيب كيف يعني كيف سنعرف الإمام؟ سيأتي الكلام عليه في المهدي.
طيب مشاهدينا الكرام، مسألة العقل ترى الشيخ خالد مسألة هامة جدا، وهو أن الشيعة يعتمدون على العقل أولا وثانيا وثالثا في إثبات أصول دينهم، وهذا لا يجوز. وكما قلت وضربت مثلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد أهل البيت مكث مع المكيين 40 عاما ولم يعرفوا أنه النبي، وكان اليهود يقولون سيبعث منكم نبي يا عرب، وسجل الله هذا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعني كل هذا وفي المقابل عقلاء مكة، سادة مكة، خيار أهل البيت كانوا لا يعرفون أبناء أمتي ولا علي ولا العباس ولا عقيل ولا جعفر، كلهم كانوا يعرفون أنه
النبي. كان يعرف أنه نبي؟ سؤال
لم يعرف،
خلاص انتهى كل شيء.
والنبي نفسه كما يقول الشيخ خالد لم يعرف انه نبي، بدليل ان الله قال في سورة الضحى ووجدك ضالا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا
الايمان.
نعم.
طيب اذا المسألة تثبت في العقل لاختلاف العقول، هذا ما اردت ان اصل له، لانه ليس هناك عقل ينتفق مع الثاني على الاطلاق، استحالة تجد عقلين متفقين على مسألة واحدة. فالدين يثبت بوحي السماء وبنبي وسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل ونعود. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، كما أجددها لضيفي وضيفكم الكريم فضل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. نجدد لك تحية الشيخ خالد.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أهلا بك. كنا في الفاصل نتحدث عن أن الغيب يعني ما يعجز عنه العقل.
قلنا العقل يدرك المحسوسات، أما الغيبية لا مدخل في تفاصيلها للعقل. يمكن يدركها من حيث الجملة. يعني مثلا الجنة والنار العقل يدرك أن المسيء لابد يعاقب والمحسن يثاب،
لكن لا يعمل العنان
ما هي العقاب، ما هي الثواب. هذا العقل هذا ما ليس التفاصيل للعقل.
إذا لم يثبت من الكتاب والسنة فلا تجد نفسه
العقل. يعني عذاب القبر هذا ممكن نثبته بالعقل، نثبت مطلق العقوبة، لكن في القبر الميزان الحوض الصراط هذه أمور لا مدخل للعقل فيها. كذلك مثلا نثبت أن مثلا نبي من الأنبياء عاش زمنا ما في الماضي أو في المستقبل ما يدرك بالعقول. كذلك غيبة المهدي، المهدي أو طفل صغير غاب كذا، هذا ما يدرك بالعقول. أو أن فلانا إمام في زمان من الأزمنة. يعني لو قلنا للناس واحد من العوام في نبي اسمه شيث، شيث هذا قد ذكره بعض أهل التفسير كان ابن كثير في البداية، لكن تسأل عمي يقول لك من عقلاء الناس، يقول ما أدري إن في نبي اسمه شيث. يعني قد يكون بعض الأنبياء يعني مثلا هل الخضر نبي أو ولي؟ طيب هذا العقل يدرك أنه نبي ولا ولي؟
لا بد أن يكون القرآن
نص، لابد من نص. يعني هذه الأمور لا مدخل العقل فيها، فإقحام العقل في هذا الكلام ليس. لكن من قضية قوانين الحياة التي تكلمنا، هل الطفل الصغير يعيش في السرداب 1200 سنة بدون أن يكون عنده مقومات الحياة؟ العقل هذه لا يدركها إلا إذا جاء نص من الكتاب والسنة كأهل الكهف أنهم لبثوا في كهف من 300 سنة، أنا على عيني وراسي أسلم بذلك لأنه جاء نص. أما تقول لي أؤمن وأصدق بدون نص،
لأن النص هنا مثبت لقدرة الله
بلا شك،
إنما ما تجيش أنت تقول لي ربنا على كل شيء قدير. يا عم أنا بكلمك في مش عارف في إيه وتقول لي.
ولهذا الأنبياء لما جاءهم الوحي والبشارة من الله أنه سيكون له ولد وهو كبير السن، قال أن يكون لي ولد. يعني هذا ليس استغراب على قدرة الله، وإنما أسأل كيف الطريقة. يعني هل أنت يا ربي سترجعني صغير السن؟ بعض المفسرين قالوا هذا السؤال، يعني هل أتزوج؟ لأنه السؤال هل أتزوج أو خلي المرأة الموجودة؟
امرأتي عاقر.
إيه يعني هل أتزوج مرأة صغيرة؟ هل سترجع امرأتي صغيرة السن؟ أنا سأرجع صغير السن؟ يعني كيفية الطريقة؟ أن يكون بأي طريقة يكون لي ولد؟ قالوا لا، يعني أنت كما أنت وزوجتك كما هي عليه وسيأتيك الولد، إذن خلص سلم.
قال كذلك قال ربك هو علي هين.
نعم. إذا هنا نأتي
قبل ولم تكن شيئا،
لم يولد المهدي المنتظر ولا شك يعني شيء في
نسبة الغبش. خالد يعني لما ذكرت لي قلت لي لو في شيء في جيبي،
يعني مثلا أنا لو قلت لك الآن ماذا في جيبي، هل بعقلك ستدرك شيء؟
لا طبعا
لا يمكن. لابد من أشياء محسوسة. ولهذا القياس لابد، يعني مثلا نحن ما كنا نريد أن ندخل في هذا الموضوع التوحيد شيء آخر. يقول الشيء يعرف بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تشاهد. هذا كوب. تصفه لي، تستطيع أن تصفه؟
نعم.
لأنك ترى. طيب جميل. لو قلت لك عندي في البيت كتاب مثل هذا ونفس الطبعة، هل تستطيع أن تصف الكتاب الذي عندي في البيت؟
لا.
نعم تستطيع.
لو قست عليه هذا.
أيوة بالقياس.
نعم.
إذا تقيسه على هذا والأمور الغيبية إذا وجد لها نظير ومثيل ممكن القياس. وإما بالخبر، أنا أخبرك أقول لك عندي في البيت كتاب صفته كذا وكذا وكذا وكذا،
فأنا نقلت عنك،
إذا خلاص جاءك الخبر عن الغيب. أما بعقلك تدرك لا يمكن.
هذا لا يجوز.
لا يمكن. إذا انتهينا من الناقض 20 وهو الشك أو اليقين. أنا عندي لكن عندهم شك على أن المهدي المنتظر لم يولد ولم تحمل به أمه. نأتي الآن إلى الناقض 21. هل نصوص الإمامة أخبار أو أوامر؟ لا مفر لهم من هذا السؤال. هل الله والرسول أخبر بهذه النصوص إخبارا أم أمر بها أمرا؟
مشكلة في الاثنين.
أي إن قلنا أخبر بها إخبارا، هل تحقق في الواقع أم لم يتحقق؟
لم يتحقق.
يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي يا علي أنت خليفة بعدي.
نأتي ننظر في الواقع هل فعلا خليفة علي كان خليفة بعد النبي أو لم يكن؟
لم يكن.
لم يكن. إذن هل المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بشيء فيأتي الواقع بخلافه؟
مشكلة.
حاشا لله أن يأتي خبر النبي ما يصدق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
بس أنتوا النواصب اللي عملتوا ده يا شيخنا.
كيف؟
أنتوا النواصب اللي عملتوا ده وهبي؟
لا هذه لوازم.
منعت علي حقه.
لا يستطيع أحد أن يمنع الله إذا أخبر بشيء لا يتحقق. أبو لهب مثلا لما يقول الله عز وجل سيصلى نارا ذات لهب، ممكن أبو لهب كان يكذب، يريد أن يكذب فيقول للناس أمام أيها الناس أسلمت، هل استطاع أن يقولها من أجل أن يكذب؟
أو زي ما قال ربنا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن الكذبات التي كانوا عليه. اليهود كانوا ممكن يطلعوا أذكياء ويكذبوا الآية لأنها نزلت قبل أن يقولوا،
كان ممكن لا يتكلموا ولا يقول هذا الكلام، لكن فعلا قالوا، فكل ما أخبر الله بلا بد أن يتوقع أن يقع. إذا نأتي نسأل السؤال، نصوص الإمامة كلها هل هي أخبار أو أوامر؟
أو أوامر. نعم.
فإن كانت أخبار فالواقع لم تتحقق في الواقع،
كذب هذا الخبر.
أيوة الواقع لم يأتي مطابقا لما أخبر به. إذا الأمر الأول والاحتمال الأول أن تكون نصوص الإمامة أخبار، بمعنى أن يأتي النبي يقول يا علي أنا أبشرك وأخبرك أن الإمام أنك أنت الإمام بعدي. هل يمكن القول بهذا؟
لا
يمكن، لأن الخبر لا يتخلف عن الواقع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون أوامر. فمن المأمور بها؟ هل الأمر موجه إلى العلي أو إلى الأمة؟
المفروض إلى علي.
طيب لا نأتي
للأمة ثم العلي.
نأتي على الاحتمالين
الاثنين.
فإن قلنا الأمر للأمة، إذن الأمة هي التي تنصب عليا إمام.
إذن نرجع للشورى،
انهدم أصل من أصول الشيعة وهو أنهم قالوا أن الإمامة لا تكون بتولية من الناس وإنما هي بتولية من الله. إذن الله لما يكلف الناس إيش فائدة تكلفهم
بالضبط
وأوامرهم إيش الفائدة؟ هو الله الذي ينصبه. إذن إذا قلنا أن نصوص الإمامة هي أوامر إلى الناس،
إلى الناس
ما الفائدة؟ ما الفائدة منها؟ يعني يا أيها الناس نصبوا عليا إمام. طيب هم أصلا ما ينصبوا، الله هو الذي ينصب عند الشيعة.
أمر
ما يمكن. إذا نستبعد الأمة. فإذا رضوا بالقول أن نصوص الإمامة متوجهة إلى الأمة، نقضوا أصلا من أصولهم وهي أنهم قالوا أن الأمة لا مدخل لها في الإمامة وإنما عليها
هي مجبرة على ذلك
بلا شك. نأتي الآن
إلى علي،
إلى أن
لو كان مقصود بها علي.
طيب لما نقول علي هو الوصي،
هو المأمور بأن يكون وصيا،
هو الوصي يقول الوصي، من وصاه بالإمامة؟
المفروض الله،
الرسول أو الله.
نعم.
هل نفذ الوصية أو لم ينفذ؟
لم ينفذ.
طيب جميل، يعني الآن علي رضي الله عنه إما أن يكون عندنا احتمالا، إما أن يكون علي رضي الله عنه قادر على المعارضة بالمصطلح السياسي العصري أو لم يكن قادر. فإن كان قادر على المعارضة ولم يفعل فهو قد خالف الأمر بدون عذر.
تمام.
وإما أن يكون علي رضي الله عنه غير قادر على المعارضة، ماذا كان يجب عليه؟ كان يجب عليه الهجرة من تلك البلاد. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني هل نستطيع نقول
قالوا كنا مستضعفين،
قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هل علي رضي الله عنه كان يمكن أن يخرج من المدينة إلى مكان آخر وينصب نفسه إماما ويدعو الناس لبيعته
ويحارب هؤلاء القوم
ويحاربهم؟ طيب علي ليش ما خرج من المدينة في حياة أبي بكر وعمر وعندهم أن الإمامة أكبر فروض الدين ولا يتم الدين إلا بها، ليش ما خرج؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني كان علي مستضعف، لو كان مستضعفا لكان واجب عليه أن يهاجر من المدينة
زي ما الرسول عمل،
هاجر إلى
طهد في مكة فهاجر المدينة كون دولة وعاد ليفتح مكة.
جيد جدا،
كان قلد سيدي آل البيت.
أيوة لماذا لماذا علي لم يهاجر من المدينة؟ جلس في المدينة في خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وهو يصلي بصلاتهم ويأتم بهم ويأتمر بأمرهم
ويبايعهم
وجهد معهم. طيب إذن هل علي مختار؟ فإذا قلنا أنه بقى في المدينة مختارا طائعا غير مكره ولا مضطر إلى البقاء، طيب لماذا
خالف أمر الله؟
لماذا لم يطبق؟ طيب سؤال، هل علي فعل إجراءات تدعو الناس إلى بيعته؟
لم يفعل.
ما هي الإجراءات التي اتخذ علي؟
لم يفعل شيء.
هل قام خطيبا يوم؟ هل قام يعترض؟ هل هؤلاء الذين الآن الثوار في سواء كانوا في إيران الذين خرجوا مع كروبي وموسوي وضحوا بأموالهم، هل هم أعظم شجاعة من علي رضي الله عنه؟ وفي سوريا وفي 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 جميع البلدان. طيب ليش علي رضي الله عنه لم يقم في المسجد ويعترض على أبي بكر يقول له لا أنا منصوص علي، ويعترض على عمر يقول لا أنا منصوص علي؟ طيب إذا كانت امرأة تقوم إلى عمر وتقول له لا هذا ليس بصواب، طيب يا أخي إذن هذا يدلنا على أمر مهم جدا. قلنا إن كانت أخبار فهذا يبطلها الواقع، وإن كانت هذا الأمر مكلف بها الأمة فالأمة ليست عند الشيعة لها لا في العير ولا في النفير. يعني مسألة الإمامة،
بس هم طلعوا مسألة الأخبار ده يا شيخنا بمبدأ البداء، قال لك الله يغير رأيه ومش عارف إيه ومش عارف
ليس الإمامة. عندهم نصوص حتى أن الله غير، ليس عندهم نص أن الله غير حتى البداء، لا يوجد عندهم نصوص في هذه المسألة. إذن هذا ينقض الإمامة من أساسها، فإن كانت أخبار فهو مشكل على أنه لم يتحقق في الواقع ونسبة الكذب إلى الأخبار، وإن كان أمرا فعلي لم يقم بما أمر به، وإن كان مستضعفا لماذا لم يهاجر، وإن كانت المكلفة بها الأمة فإذا يبطل أصل من أصول الشيعة وهي أن الإمامة ليست للأمة وإنما هي لله ورسوله، وإنما الإمامة مسألة جعل إلهي. إذا نأتي إلى الناقض 22 وهو أنه قد جاء في كتب الشيعة وفي أوثق كتب الشيعة على أن النص أن الخليفة بعد النبي من هو؟ أبو بكر وليس علي. قد يستغرب الإنسان لما يسمع هذا الكلام، يقول هل يوجد في كتب الشيعة على أن الإمام بعد النبي أبو بكر؟ نقول نعم.
ده نستغرب كمان لسبب، لأن هم أصلا قالوا ثانية اثنين هم إذ هما في الغار ما كانش أبو بكر أصلا. طيب في ناس قالوا كده،
نأتي إلى كتاب
لهذا الأمر.
نأتي إلى كتاب تفسير القمي الذي أوثق واثقه الخوئي،
أقدم التفسير لدى
أقدم التفسير، وهو شيخ الكليني محمد بن يعقوب الكليني علي بن إبراهيم القمي أبو الحسن، تفسير القمي في المجلد الثاني. في المجلد الثاني دار السرور بيروت لبنان، يقول في تفسير الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم، قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. ماذا فسر؟ اسمع الإخوة يشاهدون معي هذا النص المهم جدا الذي ينقض أصل الشيعة ومبدأ الشيعة. فقال إن أبا بكر، قال علي بن إبراهيم كان سبب نزولها يعني الآية هذه، قال فقال إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي. طيب نقرأ الرواية قال علي بن إبراهيم كان سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض بيوت نسائه، وكانت ماريا القبطية تكون معه تخدمه، وكانت ذات يوم في بيت حفصة، فذهبت حفصة في حاجة لها فتناول رسول الله ماريا، فعلمت حفصة بذلك فغضبت وأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت يا رسول الله هذا وفي يومي وفي داري وعلى فراشي، فاستحى رسول الله منها فقال كفى، فقد حرمت ماريا على نفسي ولا أطهو بعد هذا أبدا، وأنا أفضي إليك سرا فإن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله. هذا يعني كلام من كلامهم، لكن نحن لا نشاهد لعنة الله والملائكة،
ليست ألفاظ النبي.
نعم. والملائكة والناس أجمعين. فقالت نعم، ما هو؟ إيش السر هذا؟ فقال إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي، إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي ثم من بعده أبوك، حتى ليس أبو بكر فقط،
ده عمر كمان،
حتى عمر. السؤال الآن، هل هذا مطابق للواقع ولا الروايات هذه كلها؟
لا، مطابق ده للواقع،
هذا مطابق للواقع. الرواية التي رواها القمي في تفسير سورة التحريم أنه أسر إليها أن أبا بكر يلي الخلافة بعدي ثم من بعد أبوك، فقالت من أخبرك بهذا؟ يعني فقال الله أخبرني، فأخبرت حفصة عائشة من يومها ذلك.
الله أكبر.
إذن هذا نص في كتاب.
طب ما ياخدوش بدا ليه ونتفق ونبقى كلمة سواء ونلغي الكلمة سواء ونقفل صفة ونروح؟
طيب هذه مشكلة، هذه في كتبهم، هذه ما هي في كتبنا. أيضا تفسير الصافي،
والله أنت هتخليهم كلهم يدخلوا الجحور يا شيخ خالد، ده حتى مفيش حد
والله هذه كتبهم،
مفيش حد منهم راضي يجي يقعد على الكرسي من ساعة انت
أهلا وسهلا به في أي وقت،
ده من ساعة انت ما جيت يا شيخنا مفيش حد راضي يقعد على الكرسي،
بدل ما يتعب بالتذكرة والسفر والطيران يتصل تليفون خلاص لا يتصل.
الأخ الحيداري
خلاص لا يتصل،
سماحة السيد
يقول لنا ونحن نتصل به على القناة، على حساب
نفقتنا الخاص،
على نفقة القناة.
أحسن.
أي واحد يتبرع يناقش يرن علينا رنة ويقول أنا أريد أن أتصل، فالقناة
احنا قناة قائمة على التبرعات ما عندناش فلوس للتليفونات.
فليتبرع المتبرعون للمتصل الشيعي.
طيب.
ليتصل ويكون على حساب أهل الخير.
إن شاء الله.
يعني طيب هذا تفسير الصافي المجلد الثالث. الذي هو مؤسسة الإعلامية للمطبوعات. في نفس السورة يقول فيها نفس الرواية السابقة. يقول فقال إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي ثم من بعده أبوك. ثم من بعده
أبوك.
إذن هذه الرواية تدل الذي في كتب الشيعة على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟
أبو بكر
ثم
عمر.
من بعده
أبو عمر
ثم من بعده عمر. في تفسير الصافي اسألوا الشيعة وقولوا لهم في كتاب تفسير الصافي على أن الخليفة بعد النبي مباشرة من هو؟ أبو بكر ثم من بعده
عمر. وقال هذا لماريا القبطية رضي الله عنها وأرضاها. قال هذا لماريا القبطية.
لا هي دخل النبي وهو يعني مع ماريا.
مع ماريا. نعم.
ثم حفصة يعني قالت يا رسول الله كيف عندي
ويومي
قال خلاص أنا
قال ثم أبو
أسر لك نعم. سرا
يعني كان في وجود ماريا القبطية وماريا القبطية عند الشيعة مجمعين عليها يعني.
طيب الشاهد هنا على أن هذه الكتب فيها النص على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟
أبو بكر الصديق.
ثم من بعده
عمر
رضي الله عنه وأرضاه
أجمعين.
ثم الناقض الثالث والعشرون قال الرافضة أن النبي لم يبلغ الدين كما ينبغي ويقصدون بالدين هو الإمامة. يقصدون بالدين هو الإمام. ولهذا ذكر في كتاب الكشف الأسرار الخميني قال وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد بلغ الإمامة طبقا لما أمره الله وبذل المسائل ما نشبت تلك كل تلك الخلافات.
نعم.
ثم أيضا يقول في هذا الكتاب في موضع آخر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه الصحابة من أن يبلغ كل الدين في كتاب كشف الأسرار. يقول
طب أنا عايز أرجع بس مقولة الحاج الخميني دام ظله الشريف
في الوثيقة. ترجع الوثيقة. يقول واضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد بلغ الدين كما ينبغي لما نشبت كل تلك الخلافة.
يعني هو يقول أن الرسول لم يبلغ الدين كما ينبغي.
كما ينبغي.
يعني ما فيش نص ولا ولاية ولا خلافة ولا.
وسأعطيك هذا أيضا. طيب. أمر واضح. يقول طيب والحاصل أن هذه الآية. طيب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. كشف الأسرار.
ده كشف الأسرار. نعم.
كشف الأسرار. تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من الناس. أعوذ بالله. في أمر تبليغ الإمامة. وإذا رجع الإنسان التواريخ والأخبار يفهم أن خشيته كانت في محلها. إلا أن الله أمره بالتبليغ ووعده بالحفظ وقد بلغ وسعى في كل سعيه في ذلك حتى آخر نفس. إلا أن الحزب المخالف لم يدعوه يكمل العمل. لم يدعوه. إذن الذين يقولون بأن الرسول بلغ وما بلغ وكذا هذه الوثائق من كتاب الخميني كشف الأسرار تدل على أنه يقول أن النبي لم يبلغ.
يعني إمامهم الحديث المعاصر الذي أسس أول دولة شيعية في العصر الحديث. يعني المسألة ليست كتب ولا صفرة ولا خضرة.
نعم.
يعني
نعم.
ولا إيه؟
بلا شك.
ويقول كلام كفري كمان. يقول لك يعني لو كان بلغ كان مش عارف إيه. ويبرر للنبي خلي بالك يعني.
وبعدين في أمر مهم جدا. الخميني يقول ليش ما ذكر اسم علي في القرآن. يقول لو كان ذكر اسم علي في القرآن الكريم كان يمكن الصحابة يغيروا القرآن. كان يمكن الصحابة رضي الله عليهم يغيروا القرآن لكن ترك اسم علي في القرآن ولم يذكر.
ناخذ تليفونات ياسين بقى إن شاء الله. ننتظر التواصل معنا مشاهدي الكرام عبر التليفونات التي ستجرونها على الشاشة بإذن الله تعالى.
نعم.
تفضل. خلاص مش مشكلة. طيب. يعني نصدقك يعني.
نعم.
فعايز أقول إن الخميني بيقول لك إن هو يعني لم يبلغ. فإذا هذا دليل قوي قاطع لإخواننا الشيعة العوام أن النبي لم يبلغ. إذا ليس هناك نص. أمال فين غدير خم وفين رزية الخميس؟
هو ذكر في الآية الكريمة هذه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ذكر أنه لم يبلغ كما ينبغي في هذا الموضع بخصوصه.
طيب نشوف النقد لبعض.
هذا موجود. موجود. يقول وقد ذكرنا أن ذكر اسم الإمام في القرآن لم يكن في صالح الدين أبدا. لم يكن في صالح الدين.
نعم.
ليش؟
لأنه
لو ذكر اسم علي في القرآن كان
حذفوه.
أي لأن يقول وقد ذكرنا أن ذكر اسم الإمام في القرآن لم يكن في صالح الدين أبدا.
طب أمال المذكور فين بقى؟ هما بيناقشونا في إيه؟ وإيه الآيات؟ وآيات الولاية والأحاديث وسفينة نوح وأنت مني منزلة هارون وموسى, إيه 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 كل الأفلام الهندي والروايات اللي احنا بنسمعها يا شيخ,
كل هذا كما قلت لك من أوهامهم, وأما في الواقع ليس له أساس, ليس له أساس.
طب ناخد سلطان من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام, حياك الله أستاذ محمد.
حياكم شيخ.
وحيا الله شيخنا خالد. الله
حياكم الله, أهلا وسهلا بكم.
الله يحفظك شيخ خالد. الحلقتين الماضية سألتك عن الشيعة اللي نراه في مكة المكرمة وكذا, ولكن وجدت آية شيخ خالد الله يحفظك,
تفضل
تكملها أنت إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المشركون
نجس
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
نعم.
أحسنتم. وقد تقرر لدينا جميعا يا شيخ أن علماءهم على الأقل يعني ليسوا إلا مشركين والعياذ بالله, فتوضح لنا هذا يا شيخ بارك الله فيك. ولا أطيل عليكم. شكرا,
شكرا لك يا سلطان.
نعم.
ناخذ الناقد 24.
طيب يعني قبل إجابته
نجيب.
فضل. طيب المقصود بالمشركين هنا الذين ليسوا مسلمين, كفار كفرا صراحا, وقد تكلمنا عن هذا, قلنا الأصل أنه ما دم ينتسبون للإسلام وإن حصل منهم من كبارهم ما هو ناقض من نواقض الدين لكنهم يقولون أن هذه ليست نواقض, فالأصل أن لا بد من إقامة الحجة عليهم والبرهان, لأنهم ينكرون, يقول هذه ليست ناقض من نواقض الإسلام, ونحن نقول هذه ناقض من نواقض الإسلام. وهنا ذكرني الأخ بأمر مهم جدا, وهو أن الخبيني يقول أن السجود على أو طلب الحاجة من حجر ليس شركا, طلب الحاجة من حجر ليس شركا, هذا يقوله الخميني. ولا شك أن عندهم من هذا, هذه الصفة دليل من كتاب الله.
طب هنقراها بس نأخذ نبال من السعودية.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله الشيخ أستاذ محمد والشيخ خالد.
شكرا لك. حياكم الله على سلامك.
جزاكم الله خير على هالبرنامج.
حياك الله على سلامك.
على العموم بس في سؤال كبير يعني نبغى نسأل, هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقرأ القرآن ويعرف أحكامه جيدا أم لا؟ أنا أبغى أسأل من المعممين ذي السؤال هذا. وهل كان من كتاب الوحي يا شيخ خالد أم لا؟
وهل كان إيه تاني؟
كان من كتاب الوحي؟
طيب
نعم.
طيب لما كان من كتاب الوحي كيف هو يعرف أحكام من يخفي الكتاب ويقوم بهذه الجريمة؟ إن كان يعلم بالقرآن وأحكامه فهذه مصيبة, إذا ما يصلح يكون إمام حاشا, وإن كان لا يعلم فتلك مصيبة, إذا هو جاهل أيضا لا يصلح إمام, وهذا ينقض إمامة عليهم ليس علينا. علينا طبعا نعرف أن إمام التقى والصلاح والهدى حط رحاله في الجنة.
شكرا لك نبال من السعودية. هل كان علي أن نقرأ تب الرواية ثم نجيب على سؤالي نبال؟
هو ما يتعلق بالشركة لا شك أن وجود شركة عندهم من الشرك الأكبر المخرج عن دين
واضح على شاشات التلفزة المختلفة.
لا شك لا شك هذا لا يجادل فيه إلا إنسان يجهل أمرهم,
لكن لا نريد أن نجعل حلقاتنا هذه.
هل أنا إن شاء الله أفرد حلقة حول التوحيد عند الشيعة والتوحيد عند السنة, هذا طويل. لا يطلب من الإخوة أن نتكلم عن كل موضوع لأن هذا يشتت موضوعنا. نحن نريد أن نكون موضوعين, بمعنى ننتهي من مسألة الإمامة وبعد ذلك ندخل في التوحيد وبعد ذلك ندخل في مواضيع كثيرة جدا. لكن ماذا من الأخ قد سأل وأنا أثبت له وأدعم كلامه, لكن المقصود منعهم من الدخول للمسجد الحرام هذا فيه شيء يعني كده.
أنا أمور سياسية على الأقل.
فضل. دليل من كتاب الله. يقول فإن قيل مطلق طلب الشفاء شرك, فمهما ينزل قلنا يلزم من ذلك. طيب هذه ليست هي التي كنت أريدها. يقول طلب الشفاء من الحجر ليس شركا.
طب ناخد حسن من مصر. إلى أن تجد البتاع. طيب. السلام عليكم يا حسن.
سلام.
يعني انقطع الاتصال, يحاول الاتصال بنا مرة أخرى.
نعم.
طيب ناخذ الناقد 24 ولا؟
طيب
ماشي تفضل.
يقول طيب الناقد 24 الإمامة بالشورى وليست بالنص, وهذا من كتب الشيعة. الرواية في كتاب عيون أخبار الرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوا. إذن هذا النص مع دعمه من كتاب نهج البلاغة للإمام علي يقول إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. هذا الذي هو في صفحة
فإن اجتمعوا على رجل
نعم.
ويعني ونصبوه إماما كان ذلك لله رضا. يعني طب ناخد من الجزائر أخ من الجزائري. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير عليكم.
أهلا وسهلا بك حياكم الله.
تفضل.
مساء الخير الشيخ خالد.
مساء النور حياكم الله. أهلا وسهلا بك.
الله ينصركم.
آمين وإياك حفظكم الله ورعاكم.
مساء الخير الشيخ سيد محمد.
أشكرك يا أخي. مساء الخير عليك. تفضل.
تفضل.
عندي سؤال.
تفضل هات.
عندنا واحد يسمعنا الشيعة.
نعم.
أنا سمي يعني سمي.
أهلا بك أهلا بك. يعني عندك شيعة في الجزائر؟
عندنا أخرين شيعة. وده طرح لي واحد سؤال.
السؤال إيه؟ تفضل. ماذا سألوك؟
في صحيح مسلم.
إيه ماذا قالوا؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول واحد زي سيد في الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
واحد من الصحابة زي يسول في الرسول صلى الله عليه وسلم. قولوا إذا بس نعطي بنتي.
الصوت ما واضح بس وضح لنا على شوية ما فهمت أنا.
إيه إيه.
واحد جاي للرسول ماذا قال للرسول
صلى الله عليه وسلم يسول فيه
ايه
باش يعطيه بنته للرسول صلى الله عليه وسلم
عشان يخطب
يعطي بنته لواحد من سيدنا معاوية وواحد اخر
والله
قالوا ان معاوية فهو سحلوك
فهو ايه
حاشا لسيدنا معاوية في صحيح مسلم
سحلوك نعم
فهمت
طب خليك معنا على الهاتف يا
اسمه
اسمك انا اتشرب بالاسم بس
طيب يا اخي يا حسن الله هو حديث فاطمة بنت قيس انها خطبها احد الصحابة ثم خطبها معاوية وكذلك اسامة بن زيد فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله انه خطبني فلان وفلان ومعاوية فقال أما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع العصا عن عاتق وأما معاوية فصعلوك لا مال له يعني فقير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صعاليك المدينة يعني تكدد إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم ويعني الصعلوك في اللغة العرب ليس مثل ما يفهم بعض الناس باللغة الدارجة بعض الناس يفهمون الصعلوك بمعنى الرجل التافه الحقير وإنما قد الحديث فسر نفسه بنفسه قال صعلوك لا مال له معنى فقير هو فقير فمعاوية رضي الله عنه هذا ليس عيبا فيه بل هذا منقب من مناقب معاوية ليش لو كان عند معاوية عيب غير هذا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم
إنما قال إنه قليل المال
وهذا يدل على أنه ليس الخلل في دينه ليس عند معاوية خلل في دينه لو كان عند معاوية خلل في دينه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم
قدم الدين على أي صفة أخرى
هي جاءت مستشيرة والمستشار مؤتمن
نسمع حسن عشان عندنا فاصل يا حسن ماذا تقول مرة أخرى يعني تفضل
رضي الله عنه حمد
ديك
هذا السؤال الوحيد
نعم
الله يجزيكم
نعم. هذا الحديث هو
كلمة صعلوك يعني
الحديث هذا الذي هو تسأل عنه
هذا هو الحديث إيه
خلاص هو
الصعلوك تعني الفقير الصعلوك تعني
في نفس الحديث
في نفس الحديث ويقول لك ايه صعلوك لا مال له
هذا لا نفس, مال الحديث. نفس الحديث
يعني هل محتاج تفسير اخ حسن طيب شكرا لك اخ حسن ويعني تحية للابطال في الجزائر السنية فالجزائر هم ابطال الامة يعني يتميز الشعب الجزائري يعني بشدة المراس وبالبطولات بلد 2 مليون شهيد ضد المستعمر الفرنسي فنرجو ألا يغزوهم ذلك السرطان الخبيث الذي يفتت كل ما يأتي عليه والذي يجعل الفتن كقطع الليل المظلم إذا ما دخل بلدة كالبحرين أو سوريا أو العراق أو لبنان نرجو من الإخوة الجزائريين أن يتنبهوا إلى ذلك السرطان ذلك المرض الخبيث فاصل وألتقيكم أجدد لك حضراتكم التحية مشاهدي الكرام وهذه الحلقة من الكلمة السواء كما أجددها لضيفي الشيخ خالد الأصابي ونستكمل مع حضراتكم هذه الحلقة حول نواقد الإمامة وهي الحلقة الخامسة في هذه النواقد والتي تبلغ أكثر من 30 ناقدا على مدار الحلقات الست يعني وهي الخامسة إذن الحلقة الأخيرة يعني القادمة بإذن الله تعالى. نتلقى صلاة حضراتكم والتواصل معنا في هذه الحلقة. فضيلة الشيخ خالد يعني ماذا
كنا نتكلم عن الإمامة بالنص بالشورى وليست بالنص.
نعم اللي هو الناقد الـ 24
الناقد الرابع عشرين نعم.
نعم
في كتاب نهج البلاغة يقول علي رضي الله عنه إن بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوه عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا الغائب أن يرد هنا في مسألة يعني لو واحد غاب وناس شهدوا ثم جاء يعترض يقول هذا ما لك أن تعترض خلاص أبرمت البيعة انتهى الإشكال ما في أي اعتراض وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله
رضا
رضا يعني أن الله راضي. إذا نسأل سؤال وبدل أن نقول نتحدى نقول نرجو ونطلب ونتمنى نحن ما نريد العبارات هذه نتمنى من الإخوة الشيعة أن يقولوا لنا هل إمامة أبي بكر هل إمامة عمر خالف فيها أحد هل إمامة عثمان خالف فيها أحد
لم يخالف
إذن هي لله رضا لأنه قال علي فإن اجتمعوا على رجل
وسموه إماما كان ذلك لله رضا
أي الله يرضى بإمامته فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين
يبقى إذن المهاجرين والأنصار مؤمنين وليسوا كفار
هي.
نعم
وله الله ما تولى سبحان ربي
العظيم. طب ناخذ ناصر من لبنان. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو
السلام عليك يا ناصر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيفك يا شيخ محمد؟
خير الحمد لله.
كيف الشيخ خالد؟
أهلا وسهلا بك حياك الله.
الله يبارك فيك يا شيخ خالد.
آمين وإياكم حفظكم الله.
الله يبارك فيك ويأجرك على هالعمل اللي عم تعمله.
الله يحفظك ويبارك فيك.
يا شيخ خالد في حديث للخميني بيقول فيه بكتاب لأله بيقول إنه لأن تعبد الله بين الركن والمقام 40 عاما ثم لم تأتي بولاية الإمام علي لا تدخل الجنة.
نعم.
بقى هو انكفر المسلمين كلهم.
إلا شك هذا قرأناه في حلقات مضت من كتاب شرح الأربعين.
أنا يا شيخ خالد الله يبارك فيك وأنا عجبني كثير الشيء اللي عم تبينه بالتفسير بأدق تفاصيله عم تبين.
كتب الشيعة يا أخي يعني هي كتب الشيعة يا ناصر يعني ليس هناك كتاب سني.
أنا من لبنان ما نحن بنعرفهم بنشوفهم شو بيعملوا بلبنان.
نعم.
بس بدي اطلب منك طلب شيخ خالد اذا بتريد.
تفضل اهلا وسهلا.
في فرقه ضاله اسمها القاديانيه بدنا منك تعملنا شكم حلقه عنهم وتفسر لنا من كتبهم هن.
القاديانيه هذه بنت الشيعة هذه خرجت من الشيعة.
عمل الشيخ محمد الزغبي عنهم كذا حلقه
ان شاء الله لكن كما قلت لك سواء كانت البهائيه او القاديانيه او الاحمديه او
الشيخ خالد اتبعهم كثير هذول.
ابشر ان شاء الله
انت تقدر تفسر لنا عنهم الله يخليك.
لكن يكفي في الاحمديه يسالون سؤال هل النبي ختمت به الرساله هل يمكن يجي نبي بعد النبي او لا؟
مع ان محرفين القران ومحرفين السنه ومحرفين كل شيء والله يبارك فيك في كثير ناس عم تنغش فيهم بس انت اذا بتفسر
ناصر يعني انا ابشرك يا ناصر يعني عفوا المقاطعة وبشرك عندنا في صفا برنامج اسمه سواء السبيل للعلامة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. أصلنا في هذا البرنامج 6 حلقات أو 4 حلقات عن التوحيد الخالص الصافي ثم انطلقنا على الفرق التي يعني المختلفة سواء كانت الصوفية أو القاديانية أو البهائية أو غير ذلك من الفرق. قلنا في ال4 حلقات الأول هذا هو التوحيد الصافي وهذا السبيل السوي ثم بعد ذلك نأتي بهذه الفرق وبمنهجها هي نفس الفرق تطابق هذا المنهج على منهج التوحيد الصافي وهذا البرنامج يذاع يوم الخميس في 10:00 بتوقيت القاهرة 11:00 بتوقيت لبنان ومكة المكرمة والكويت ولكنه متوقف الآن عشان الشقيقة سوريا إلى أن يسقط النظام وتتحرر من الفرس المجوس ومن حزب الله وكذلك من النظام النصيري. فضل شيخ
هذه الفرق التي ذكرها أخونا من لبنان
نعم.
سواء كانت البهائية أو البابية أو الأحمدية أو القاديانية هذه فرق انشقت من الشيعة كالخرمية والبابكية بابك الخرمي وغير ذلك هذه فرق منشقة ومتولدة من الشيعة وإن كفرتها الشيعة فالشيعة يكفرون هذه الفرق لكنها
وهم في نفس الوقت يردون على الشيعة يعني القاديانية الأحمدية بيردوا على الشيعة
في ردود بعضهم يرد على بعض
شراها.
لكن الأصل أن هذه الفرق منشقة من التشيع.
نعم.
ويكفي أن تسأل القاديانية سؤال: هل ختمت نبوة أو لم تختم؟ فيجعلون مرزا غلام أحمد القادياني هذا نبي بعد النبي، وإن سموه مهدي، ولهذا يردون على النصارى. فالذي يسمعهم يردون على النصارى يظن أنهم يردون على النصارى من باب لا، هم يريدون أن يثبتوا أن المسيح بشر. لماذا؟ ليس ربا ولا ابن الإله ولا، ليقولوا أن المهدي هو أما عيسى مات انتهى أمره، وأن الذي سيأتي المهدي في الأحاديث هو مهديهم،
يثبت وفاة عيسى حتى لا يكون إلها بالنسبة للنصارى.
هم يريدون مغزى آخر.
نعم.
إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني هم يقصدون أن المهدي أن عيسى بشر وأنه قد توفي، من أجل اللي يقول ويبطلون أن عيسى عرج به إلى السماء أو طلع إلى السماء، يقول لا هذا كله باطل، وإنما الذي سيأتي والمهدي هو مهديهم هم. يعني عندهم المهدي وغير ذلك ليثبتوا ويطبقوا على مهديهم.
نعم.
نعم. أما ما كنا أشرنا إليه من كلام الخميني في الشرك.
تفضل.
نعم. يقول الخميني في كتاب كشف الأسرار، يقول: السؤال الآخر وجوابه. ومن تساؤلات هؤلاء أن طلب الشفاء من التراب شرك أم لا؟
نجيبه على الكاميرا شيخنا، معلش نجيبه على الكاميرا.
كتاب كشف الأسرار. نعم. كتاب كشف الأسرار يقول فيه: ومن تساؤلات هؤلاء أن طلب الشفاء من التراب شرك أم لا؟ يعني نحن. يعني هو يرد علينا الآن. يقول: لو أن إنسان سأل من التراب الشفاء فقال يا تراب اشفني، يطلب من طلب الشفاء من التراب شرك أم لا؟ قال: وقد اتضح الجواب بعد ملاحظة معنى الشرك. فالشرك كما علمتم عبارة عن الاعتقاد بأن شخصا هو رب. يعني أنت لو دعيت التراب وقلت يا تراب اشفني لا تعتقد أن التراب ربا، لست مشركا. لكن متى تكون مشرك؟ إذا اعتقدت أن الحجر والتراب رب. السؤال الآن: هل كان المشركون الذين طلبوا الشفاء والمدد والعون من اللات والعزة يعتقدون أن اللات والعزة أربابا؟
لا،
إنما نعبدهم ليقربنا إلى الله زلفى. قال: بأن شخصا هو رب أو أن يعبد أنه رب أو تطلب حاجة من شخص على أنه مستقل التأثير كما كانت عليه طوائف المشركين. فراجعوا آراءهم. إذا طلب شخص الشفاء من تربة أو من أي شخص آخر بعنوان أنه رب أو شريك الله أو مقابل الله مستقل في التأثير أو على أساس أن صاحب القبر رب، فهذا شرك بل جنون. أما إن كانت الاعتقاد أن الله على كل شيء قدير يجعل الشفاء في حفرة من تراب إكراما لشهيد قدم وجوده في سبيل الله في سبيل الدين، فهذا لا يلزم منه أي شرك وكفر. يعني لو سألت الشفاء من التراب الذي عند قبر
أو من قبر أو
حجر أو حجر عند قبر الحسين لست مشركا، تقول يا حجر اشفني. لكن انظر إلى المغالطة الكبرى. قال: دليل من كتاب الله. فإن قيل مطلق طلب الشفاء شرك مهما كان عنوانه، قلنا يلزم على هذا الكلام أن يكون الله داعيا للشرك أيضا. ففي سورة النحل قال الله: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. والله شيء عجيب، فيه شفاء للناس. توقع أن واحد عنده عسل، هل العسل تقول يا عسل اشفني، تخاطب العسل أو تشرب العسل؟
تشرب العسل.
طيب هو الآن نقاشنا نحن في الطلب. يعني هل تقول يا تراب اشفني؟
يعني العسل هو المادة هو السبب، إنما مسبب السبب هو الذي يسأل الشفاء.
لكن هو يقول لك دليل: ما دام أن الله جعل الشفاء في العسل، إذا هل يجوز أن نطلب الشفاء من العسل؟ يخلي العسل هكذا يجلس في الأرض وتقول يا عسل اشفني يا عسل اشفني؟ يمكن هذا في عقل عاقل؟
لا يمكن.
نحن الآن نقاشنا في الطلب ولا في العمل؟ نقاشنا في الطلب، هل يجوز طلب الشفاء من التراب؟
لا يجوز.
السؤال: هل الله جعل الشفاء في التراب بحيث لو أخذنا ترابا وأكلنا سنشفى؟
لا يمكن،
ما في دليل. الله جعل الشفاء في العسل ليشرب لا ليدعى.
لا، وسبب هو سبب.
لكن هو ايش يقول؟
شيخ خالد نعم.
طيب قال: فإن قيل مطلق طلب، شوف كلمة طلب، الشفاء شرك مهما كان عنوانه، قلنا يلزم على هذا الكلام أن يكون الله داعيا إلى الشرك. أيضا ففي سورة النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه الشفاء للناس إن في ذلك الآيات. قالوا: هذا الدليل تتحدث عن العسل الذي يعطيه النحل، فطلبوا الشفاء من العسل. شوف فطلبوا الشفاء من العسل. في واحد عاقل يطلب الشفاء من العسل؟ ينادي يقول يا عسل اشفني بدون أن يشربه؟
يعني ذكرتني بشيء شيخ خالد،
هذا مغالطات خمينية.
موسى عليه وعلى نبينا السلام، النبي موسى الرسول موسى عليه وعلى نبينا السلام، يعني مرض ذات يوم فسأل الله الشفاء، فدله الله على شجرة يأخذ من ورقها ليستشفي بها، فذهب إلى الشجرة وأخذ من الورق واستشفى بها فشفي، فبعد شهر من شفائه عوده المرض، فذهب إلى الشجرة فأخذ من ورقها فلم يشفى، فخاطب الله: يا ربي لقد شفيت في المرة، قال: لأنك في المرة الأولى سألتني، أما في المرة الثانية فقد اتجهت إلى الشجرة مباشرة وتناولت ورقها.
الأسباب الطبيعية التي أودع الله فيها الشفاء بحكم العادة، بحكم العادة يعني رجل يتناول علاجا ليشفى من صداع في الرأس، هذه الأشياء عملها الله أودع في الطبع، لكن لا تدعى، لا يضع العلاج ويدعى يقول يا علاج اشفني بدون أن يستعمله، هذا كلام ما يقوله عاقل. أو بإخبار الله أن هذا فيه شفاء، كإخبار الله عن العسل أن فيه شفاء،
خلاص يبقى منتهي، ما أنت تتناوله وخلاص،
لكن نحن
نقول بسم الله الشافي.
لو أخبرنا الله وقال لنا أدعو حجرا لدعونا، ما فيش عندنا إشكال، لأن الله لما قال نتوجه إلى البيت الحرام فولي وجهك
شطر المسجد الحرام،
ولينا وجوهنا، لكن أين النص من كتاب الله أننا نفعل ذلك؟ هذا لا يجوز، لأن طلب الشفاء من الحجر من الشجر هو شرك، سواء اعتقد أنه رب أو لم يعتقد أنه رب، لأنه طلب شيئا ما يطلب من عاقل. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الطلب خبل في العقل، كما قال الله سبحانه وتعالى: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية نص على أن من يدعو غير الله سبحانه وتعالى هذا دليل على كفره.
يا أيها الناس، النداء إلى الناس كافة، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم
ذباب شيئا لا
يستنقذوا، ضعف الطالب والمطلوب.
إذن كباسط كفيه إلى الماء، هذه الآية ما معناها؟ فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أن رجلا يقف على شفا بئر، شفير بئر، وينادي الماء فيقول: يا ماء اصعد إلي، يا ماء اصعد إلي، ويمد يده كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يعني يريد وما هو ببالغ، وما دعاء الكافرين
إلا في ضلال،
إلا في ضلال. الجواب الثاني أو التفسير الثاني أن رجل يأخذ
يغرف الماء ويديه مفتوحة
ويظل هكذا،
نعم،
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه بدون أن يقرب يده إلى فمه، هل سيصل الماء بنفسه؟ لا يمكن. والذي يدعو حجرا أو شجرا من دون الله سبحانه وتعالى، سواء اعتقد أنه مستقل بالتأثير أو أنه فيه شفاء، هذا نفس عمل المشركين، فالمشركون إنما كانوا يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، ما كانوا يعتقدون أن الأصنام تخلق،
ما كانش عندهم خلاف في الربوبية،
لا لم
يدعوا الربوبية، يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله،
نعم، فهذا لا يجوز، لا هذا لا يجوز. إذا هل بقي شيء من الوقت نأخذ أو
نكتب؟ معنا دقيقة تجمل فيها ما قدمنا شيخ.
ما قدمناه من الأدلة هذه التي تبطل الإمامة الذي عند الشيعة، نلخص فيها ما تكلمنا، قلنا أولا أن الإمامة سر وليست مشتهرة ولا مذاعة ولا متواترة كما يذكرهم، أيضا أن الإمام قد يكون طفل، هذا يبطل إمامته كما ذكر المفيد في كتاب الفصول المختارة، أن الإمام المهدي هذا لم يولد أصلا ولا يوجد له وجود، فبهذا يبطل الإمامة. أيضا أن النصوص هل هي أخبار أو أمر، تكلمنا عن هذا، أنه بشهادة الشيعة أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعد عمر، وهذا بشهادة كتب الشيعة وليس بشهادتنا نحن
في تفسير القومي والصافي،
نعم، هذا يبطل الإمامة. أيضا أن الخميني يقول أن النبي لم يبلغ، والمقصود بالتبليغ هنا تبليغ الإمامة، فأين بلغ الإمامة إذا كان الخميني شهد أن،
يعني الخميني ناقد كل الأدلة اللي سيستشهد بها الشيعة.
أيضا أن الإمامة هي بالشورى وليست بالنص كما جاء ذلك في كتاب نهج البلاغة وفي عيون أخبار الرضا، فهذه الأمور،
يعني نتوقف مشاهدة الكرام عند الناقد الرابع والعشرين يعني، ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم الأحد القادم إن كان في العمر بقية وكلمة سواء، ولا زال الكرسي يدعو معممي ومراجعي، أولا آيات عظمى ثم المراجع والمجتهدين والفقهاء من الشيعة كافة لكي يأتوا ليجلسوا على هذا الكرسي ليقولوا فكرهم ويعلنوا دينهم وينشروه، هي منة ومنحة من صفا، على مدار ساعة ونصف مرتين أسبوعيا كلمة سواء، تعالوا إلى هذه الكلمة السواء، وإن لم تأتوا فأنتم مقرون بما نقول ويعني معترفون بهذا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. مشاهدة الكرام انتهت هذه الحلقة. اسمحوا لي في نهايتها أن أشكر باسمكم جميعا ضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الأصابي الباحث في الفرق المعاصرة. شكرا لك أبا أنس.
حياكم الله. أهلا وسهلا بكم والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
وحيا الله أنس في اليمن وأبا أنس. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.